الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، الدرس 29 من كتاب آداب حملة القرآن. قال رحمه الله: فصل في استحباب ترديد الآية للتدبر. قال: قد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف به، وروينا عن أبي ذر وهو جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك. رواه النسائي وابن ماجه، وفيه جسرة بنت دجاجة مجهولة. وجاء عن أبي سعيد الخدري عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم ردد آية حتى أصبح. وفي إسماعيل بن مسلم الناجي قال الهيثمي: لم أجد من ترجمه. وجاء من حديث عائشة عند الترمذي أخرجه من طريق زيد بن الحباب عن إسماعيل بن مسلم العبدي عن أبي المتوكل عن أبي سعيد. وقد خولف زيد بن حباب، خالفه عبد الله المبارك فرواه في الزهد عن إسماعيل عن أبي المتوكل الناجي مرسلا، فالحديث بهذه الطرق ضعيف. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات ساء ما يحكمون، أي اكتسبوا السيئات. أخرجه وكيع في الزهد من طريق وكيع. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن سفيان عن حصين بن عبد الرحمن عن أبي الضحى مسروق عن تميم. وهذا إسناد رجاله ثقات، ولكن اختلف في إسناد فروية هكذا وعلى وجهين آخرين مختلفين. قال: وعن عباد ابن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. فوقفت عندها فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك، فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تدعوها تعيدها وتدعو. هذا إسناد ضعيف عبد الوهاب، هو ابن يحيى بن عباد، قال عنه أبو حاتم شيخ. وروينا هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها، خرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح. وهي آية عظيمة، ظاهر القرآن أن الصحابة رضي الله عليهم يأتون بها يوم القيامة. فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، نعمة جليلة ينبغي المسلم أن يحمد الله إذ جعله مسلما. وردد ابن مسعود رضي الله عنه: ربي زدني علما. خرجه أبو عبيد وفيه مبهم. وردد سعيد بن جبير: واتق يوما ترجعون فيه إلى الله. أخرجه أبو عبيد وهو صحيح. وردد أيضا: فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. خرجه وكيع في الزهد ومن طريقه ابن أبي شيبة وهو أثر الصحيح. وردد أيضا: ما غرك بربك الكريم. خرجه عبد الرزاق بسند صحيح. وكذلك الضحاك: إذا تلا لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل. رددها إلى السحر. فهكذا الإنسان إذا تدبر الآية فإنه يعيد فيها ويبدأ، لأنه كلما قرأها ازداد تدبرا لها وتعقلا. قال: فصل في البكاء عند قراءة القرآن. قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان ما يحمل على البكاء في حال القراءة، وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد وردت فيه أحاديث وآثار للسلف كثيرة، فمن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. من طريق أخرجه ابن ماجه وأبو يعلى والبيهقي، من طريق الوليد بن مسلم عن أبي رافع إسماعيل بن رافع عن ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص. وهذا إسناد ضعيف جدا، إسماعيل بن رافع منكر الحديث. وعن عمر رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف وبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء، فيدل على تكرره منه. وفي رواية: فبكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. هذا ثابت عن عمر رضي الله عنه. وعن أبي رجاء قال: رأيت ابن عباس وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع، هو السير الرقيق الذي يكون في النعل من كثرة الدموع. أخرجه أبو نعيم في الحلية ومعرفة الصحابة، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، والأثر صحيح. وعن أبي صالح قال: قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤونهم القرآن ويبكون، فقال أبو بكر الصديق: هذا كذا كنا. خرجه أبو عبيد في فضائل القرآن، وابن أبي شيبة وابو نعيم في الحلية، وفيه انقطاع لأن أبا صالح وهو ذكوان السمان عن أبي بكر مرسل. وعن هشام قال: ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. خرجه أحمد في الزهد من طريق أم عباد امرأة هشام بن حسان، ولم تسمع منه. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها فيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية، والله أعلم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله: البكاء مستحب مع القراءة وعندها. قال: وطريقه في تحصيله أن يحضر في قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والمواثيق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك. فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. نسأل الله أن يعفو عنا جفة المقل بسبب جفاف المشاعر كما يقال، وجفاف القلوب. وإلا فقد قيل: اختبر قلبك عند قراءة القرآن، إن لم يتأثر فاعلم أنه ميت أو مريض. كل مريض يحتاج إلى علاج، والناس يهرعون إلى العلاجات البدنية وينسون العلاجات المعنوية. فإن الأمراض البدنية تؤدي إلى هلاك الجسم إذا اشتدت، والأمراض المعنوية تؤدي إلى هلاك القلب وإلى ضعفه. قال الله عز وجل: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والمريض إذا اشتد مرضه كما قيل: ما لجرح بميت إيلامه، يكون ما يحس أنه يتألم، يقول: والله أنا قلبي ما يتأثر. صح، ما يتأثر لكثرة الإعراض الذي قد طرى على القلب، ما يحس ولا يجد أثر للتأثر وللذنب، بينما الطائع الذي قلبه حي يجد أثر، حتى المعصية الصغيرة تؤثر فيه. حتى انظر، حتى ولو لم يعصي الله لكن وقع تقصير في العبادة بقصد أو بغير قصد، انظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما كان قلبه غاية في الحياة، يعني حين صلى العصر أو الظهر 4-3 أو ركعتين قام إلى الباب كالمغضب. قال العلماء: وذلك أن من ترك شيء من الطاعة يجد أثر في قلبه، أثر زرارة بن أوفى الذي مر في درس الأمس في التبيان، روي من غير طريق أبي نعيم وابن سعد، رواه الدينوري في المجالسة من طريق أبي قلابة الرقاشي عن محمد بن عبد الله الأنصاري عن بهز بن حكيم، والسند ثابت. وقال الذهبي والصفدي: ثبت ذلك كما في تاريخ الإسلام والوافي بالوفيات. نعم، تضعيف المحقق له من طريقين، ولكن صح من غيرهما، والله أعلم.